دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 83 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم في كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها هذا الموضع الذي معنا هو في فضل في كتاب العلم، وكذلك أيضا خرجه في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه، ورواه هنالك من حديث محمد بن الصلت أبي جعفر الكوفي عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري، وهنا من حديث عقيل عن الزهري، هناك من حديث يونس عن الزهري. نعم. وكذلك أيضا خرجه في كتاب التعبير، تعبير الرؤى يعني، باب اللبن، من حديث عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن حمزة يعني بإسناد. وكذلك أيضا خرجه كذلك أيضا في بعده مباشرة في نفس الكتاب، كتاب التعبير، باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، من حديث علي بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب بإسناد عن حمزة يعني. وخرجه كذلك أيضا في كتاب التعبير، باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. هذا اللي معانا هنا، هذا هنا الطريق الذي في كتاب التعبير الثالث في كتاب التعبير، هو الذي يوافق الذي معنا في عقيل، لكن الذي معنا من حديث سعيد بن عفير، والذي في التعبير من حديث يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب. وأخرجه كذلك أيضا في كتاب التعبير، باب القدح في النوم، من حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل. فالطريقين الأخيرين في كتاب التعبير كلاهما من طريق عقيل عن الزهري، وهما موافقان لطريقنا الذي في أول الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. بعض الناس استشكل هذا العنوان وهذه الترجمة مع ما سبق في أول كتاب العلم في باب فضل العلم، وقال ده تكرار يعني، وليس كذلك، فإن الفضل المذكور هنالك في أول الكتاب المقصود به الفضيلة، والفضل المذكور هنا مراد به الفضلة أو الزيادة يعني، يعني ما فضل عن الشيء. فالموجود هنا في الحديث، في حديث عمر هذا، أن صام أعطى فضلته عمر، يعني ما بقي منه بعد أن شرب وامتلأ، بقي في الإناء فضلة بقية وزيادة عن حاجته يعني، فأعطاها إلى عمر. فالمراد به هنا بفضل العلم فضلتهم وزيادتهم وما فضل منه، وليس الفضل بمعنى الفضيلة، ولذلك فهذا الباب غير متكرر ولا شيء. بخاري قد روى هذا الحديث هنا من حديث سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري، وكثيرا ما ينسب إلى جده فيقال سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير، وده أحيانا يسبب إشكالا عند الطلبة عندما يريدون أن يكشفوا عن اسم راو وينسب ويكون الراوي منسوبا إلى جده، فإن هذا مما يعسر الوصول إليه إلا لعارف. ولهذا مما يقال للطلبة عند مسألة الكشف عن أسماء الروان هو يحتمل إذا عجز عن الوصول إلى الراوي هكذا على صورته التي أمامه في الإسناد، يعني مثلا مثل هذا الرجل كثيرا ما يرد باسم سعيد بن عفير، فلو أن طالبا أراد أن يبحث في الكتب عن سعيد بن عفير، فمعروف أن كتب الرجال مرتبة على حروف المعجم تارة أو على الطبقات، والأمر في الطبقات أسهل، وإن كان كثير من ذوي الطبقات أيضا قد يرتب داخل الطبقات على الحروف يعني، فإنه قد يكشف في لا سيما فيما كان ترتيبه على الحروف ككتب المتأخرين عامته على الحروف، فهو لو أراد أن يكشف عن سعيد بن عفير لا يمكن له أن يصل إلى ذلك في العادة يعني، لأنه هيبحث في حرف العين في أسماء في أول اسم الأب ولن يجد رجل اسمه سعيد بن كثير بن عفير، وهو مشتهر بنسبته لجده، فيرد في الأسانيد أحيانا سعيد بن عفير، فيروح يكشف لن يحصل هذا الاسم بهذا الصورة. فطبعا النهاردة الحواسيب والبرامج قد يسرت الأمر لأنه يستطيع هو أن يبحث بذلك فيصل في الجملة يعني إلى شيء قريب منها، لكن في الغالب يعني من ضمن الحيل التي يحتال بها الطالب ليصل أن هو يتوقع مرة أن يكون هذا الرجل منسوب إلى جد، دي من ضمن الحيل التي تسهل الوصول إلى الغوامض من الأسماء، أنه أحيانا يكون منسوب إلى جد، فإذا تصور ذلك فهو يبدأ يبحث أكثر في الأسانيد عن اسم الرجل لعله يحصله كاملا. والنهاردة كما قلت ده كان ربما يكون صعبا ومقلقا قديما، يوم كان الناس يبحثون في الكتب مرة واحدة ليس عندهم طرق أخرى إلا الكتب، لكن الآن في عصر الحواسيب والبرامج والتيسير الذي نعيشه الآن فالأمر سهل، يمكنه الوصول إذا بحث بحثا ما أن يصل إليه سواء كان باسم جده أو باسم جده الأعلى أو باسم جده العاشر كمان، ما عاد في مشكلة. فسعيد بن كثير بن عفير المصري أحد العلماء بالأنساب، ورجل جمع كثيرا من العلوم والفضائل، حتى قال الحاكم يقال إن مصر لم تخرج أجمع العلوم منه، ولذلك كما ذكرنا قديما في ترجمته مرة سابقة أن ابن معين رحمه الله تعالى وكفاك بابن معين، معين هذا سيد علماء الرجال، كان يقول رأيت بمصر 3 عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. شوف قال سعيد بن عفير ما قالش ابن كثير بن عفير، نسبه لجد يعني، فابن معين شايف ان ده احد عجائب الدنيا في مصر، حاطه مع الأهرام ومع النيل، النيل والأهرام وابن عفير، فده يدل ان هو ايه راجل كان منبهرا بهم، فيدل على انه كان منبهرا بسعيد بن عفير. سعيد بن عفير وثقه جماعة من اهل العلم، وبعضهم يقول عنه كان صدوقا، الصدوق ده ادنى رتبة من الثقة يعني، لكن ما فيش حد تكلم فيه يعني بسوء، اللهم إلا السعدي، الإمام السعدي ده تكلم فيه وقال إن هو كان به، قال كان فيه غير لون من البدع، وكان مخلطا غير ثقة، لكن هذا الكلام من السعدي مجازفة، والسعدي معروف عند أهل الفن بأنه قد يجازف في الجرح، قد يتهور يعني، ويطلق كلام كده في غير محله يعني، وده من مجازفات الرجل. فإنه لم يتكلم أحد قط في سعيد بن عفير أبدا، بل كما رأيتم ابن معين كان منبهرا به، ولذلك ابن عدي رد على السعدي في هذا، ابن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء وهو أوسع كتاب صنف في الضعفاء، قال هذا الذي قاله السعدي لا معنى له، يعني يقول ده كلام فارغ ملوش أي معنى، ولم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد كلام في سعيد بن عفير، وقد حدث عنه الأئمة، إلا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عفير آخر، قد يكون قصده واحد ثاني نفس تشابه أسماء يعني، لكن سعيد بن كثير بن عفير المصري لا، ما فيش حد يتكلم فيه أبدا بالكلام اللي بيحكيه السعدي ده خالص، تمام. وطبعا ابن عدي لما يقول لم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد فكفاك به أيضا، لأنه معروف بتقصيه في جرح الرواة، وهو صاحب أكبر كتاب في هذا الفن في معرفة ضعفاء الرواة، وكتابه يعني يكاد يكون عمدة أهل الباب في ذلك، وكان قصده به الاستقصاء كل ما قيل في الرجال وجمع عامة الرواة، نعم فاته كما يفوت الناس، لكنه في الجملة عندما يقول لم أسمع أحدا ولا بلغني عن أحد، وبالفعل عندما يبحث الباحث لا يحصل أحدا ولا يجد شيئا، ده يدل على أن الكلام ده كلام في غير محل، قد يكون خطأ أو مجازفة من السعدي رحم الله الجميع وغفر لهم. سعيد بن عفير هنا طبعا هذا الإسناد في أوله وفي وسطه مصري، سعيد بن عفير هنا عن ليث بن سعد، وليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري إمام أهل مصر الثقة الثبت الفقيه الإمام المشهور أحد أئمة الزمان الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك. الإمام الشافعي ما كان يتوجع إلا على فقده وعدم تمكنه من لقاء الليث، كان يتمنى أن هو يلقى الليث بن سعد، كان يسمع عنه بس ما أدركوش. لما راح الإمام الشافعي مصر كان الليث مات من زمان، فإنه قد توفي في سنة 75 سنة 175. الشافعي دخل مصر في آخر عمره، يعني في ما أدركوش في ذلك الوقت، يعني إطلاقا كان بعد وفاته بمدة طويلة. ولذلك كان يتمنى لقاء الليث، وكان يقول عندما يطلع على علمه وعلى فتياه وعلى رأيه يقول هذا أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به، ضيعه التلاميذ، ما كانوش مهتمين بعلمه بخلاف مالك. مالك رزق تلاميذ أوفياء جدا، نقلوا علمه إلى أقصى الأرض، ودوا الأندلس، دخلوا علم مالك الأندلس والمغرب ومصر والدنيا كلها، حملوا العلم عنه وطفوا به الأرض، فامتلأ الأرض بمذهب مالك. في وقت من الأوقات كان أكثر المذاهب انتشارا في ذلك الوقت، بعض الأوقات يعني. الليث هنا يروي هذا الحديث عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي الثقة الثبت أحد الأكابر والعلماء، أحد الأكابر من أصحاب الإمام الزهري، وهو قد سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، فهو إسناد مصر إلى الآن. الراجل يعتبر مدني شامي مصري، كلما يقعد في بلد والعلماء يختلفون في المدة الموقف حتى ينسب إليه، بعضهم يقول 6 شهور، بعضهم يقول 4 شهور، بعضهم يقول أكثر أقل. فالرجل في الجملة ينطبق عليه أنه هو مصري لأنه سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر، فهو إلى هذا الحد الإسناد يعتبر إسناد مصري لغاية عقيل ابن خالد. وعقيل هنا يروي الحديث عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وثبته، وهو أحد رؤوس الطبقة التي كان فيها رحمة الله عليهم جميعا. ومحمد بن شهاب بن الزهري بيروي الحديث هذا عن حمزة بن عبد الله بن عمر أخو سالم بن عبد الله بن عمر شقيقه، وحمزة من الثقات أيضا رحمة الله عليه، وحمزة يرويه عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أكثر الناس وأشد الناس اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة، وكان كما قلنا من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة 73 في آخرها أو أول 74 أو نحو ذلك، رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. وعبد الله بن عمر يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، بين اللي بالألف دي أصلها بين اللي من غير ألف، هما الاثنين بمعنى واحد يعني، لكن هذه أشبعت فيها الفتحة فأصبحت بين، حطوا لها الإيه الفتحة يعني أشبعوها فأصبح فتحولت إلى ألف، بقت كأنها ألف يعني. قال بين أنا نائم صلوات الله وسلامه عليه أتيت بقدح لبن. العلماء يذكرون أن اللبن في المنام يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم، وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة وإن كان في إسنادها كلام أن اللبن في المنام فطرة، وعند الطبراني من حديث أبي بكرة رفع من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة، وفي الصحيح في قصة الإسراء والمعراج مثلا لما لقيه جبريل وأخذ قدح اللبن قال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة. فاللبن في الرؤى عموما يدل في مجمله على الفطرة وعلى العلم وعلى الديانة وما شابه ذلك يعني. بعضهم قد يفصل في ذلك تفصيلا لعله من باب يعني الخبرة بهذا الشأن. يقول صلى الله عليه وسلم أتيت بقدح لبن، شربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. الرؤية هنا لأرى الري، العلماء يختلفون هل هي دي رؤية بصرية ولا دي رؤية علمية، يعني هي من العلم إن أرى ذلك، أرى يعني أقول بذلك أو أعلم بذلك، ولا هي من باب الرؤية بالبصر بالشيء المنظور يعني شيء حسي. فيقول تحتمل هذا وتحتمل ذلك، بعضهم يقول هي رؤية بصرية ويؤيدها ما سيأتي في بعض ما ورد في بعض الروايات خارج الصحيح عند الحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم، حتى رأيته رأيت اللبن يعني. فبين الرؤية إني لأرى الرية، يبقى دي رؤية إيه؟ رؤية بصرية، شاف اللبن. وطبعا هذا حلم، والحلم يعني يحتمل فيه ما ليس في يحتمل فيه ما ليس في الواقع، يعني هو أوسع دائرة، والإمكان فيه أوسع شوية من الإيه من الواقع، الواقع قوانينه ضيقة ومحسومة شوية. والبعض بيقول لا دي رؤية علمية، يعني إن أشعرت وعلمت أن الري كأنه خلاص يعني كان هذا يعني يكاد يخرج من أظفاري، زي ما كان واحد يقول لك أنا شربت لغاية ما خلاص يعني لو أنت عورتني أنا هخر لبن، مش هخر دم من كثرة ما هو شرب وامتلأ، حتى خلاص إن هو فعلا لو حد عوره تصور كده إن اللبن هيخر مكان الإيه مكان الدم، يعني يقصد إن هو امتلأ تاما، شرب حتى لا يجد له مسلكا، ما عادش في مكان إلا وصله لبن من شدة الشرب يعني. قال: ثم أعطيت فضلي عمر. الفضل كما قلنا هو الزيادة لباقي شربنا الإناء، وبقي في الإناء بقية فأعطاها لعمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم في بعض الروايات الرواية اللي معنا فيها سألهم قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وقع في بعض الروايات قال لهم أولوها، في بعض الروايات قال صلى الله لهم أولوها، فقالوا: يا نبي الله، هذا علم أعطاكه الله، فملأك منهم فضلت منه فضلة فأعطيتها عمر. قال أصبتم. ودي وردت عند سعيد المنصور في كتاب السنن لي إن 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 هم نفسهم سألهم أن يؤولوها فأولوها على هذا الحال. طيب، واللي عندنا هنا في الصحيح إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالهم: فما أولته يا رسول الله؟ فيحتمل إن هو وقع أولا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أولا قال لهم أولوها فأولوها، ولما أولوها خافوا أن يكون قد فاتهم شيء في تأويلها، فأرادوا أن يسمعوا تأويله صلى الله عليه وسلم ليستثبتوا هم أولوا صح ولا غلط. قالوا: فما أولته أنت؟ إحنا ده تأويلنا هو كما طلبت منا وأمر، لكن نحب أن نسمع تأويلك. فيحتمل أن هو وقع بالترتيب دوت، ده قريب يعني من الواقع، يحتمل وقوع مثل هذا. ولما سألهم التأويل أولا ثم أرادوا أن يستثبتوا، احتملوا أن يكون هناك زيادة في التأويل لم تخطر على بالهم، فقالوا: فما أولته أنت يا رسول الله؟ قال: العلم. فوافق تأويله تأويلهم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، العلماء بيقولوا إن هو إنما يفسر اللبن بالعلم لأن كلاهما عظيم المنفعة، العلم ده ملاك الخير في الأمر كله، وكما ذكرنا سابقا لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا العلم، قال: وقل رب زدني علما، إن العلم ملاك الفلاح، لا تصح العبادة إلا بالعلم، ولا يصح الدين كله إلا بالعلم، ربنا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، العلم هو البداية، تعرف. فالعلم منفعته عظيمة جدا، ويرفع الله أصحابه درجات عالية ويشهدهم على نفسه، وفضائله جمة، شيء عظيم للغاية يعني. وكذلك اللبن أيضا عظيم الفوائد، فبه يشتد عصب الإنسان صغيرا، يعني ينبني جسمه به صغيرا، ثم هو بعد هذا غذاء ومنافعه كثيرة. فده إيه من يعني من من مما يقوله العلماء في وجه المناسبة بين العلم وبين اللبن، وإن كلاهما قريب الشبه أيضا من جهة أخرى، إن اللبن هذا رزق يخلقه الله تعالى قيما من بين أخباث، من بين دم وفرث وأقزار في الماء في الجسد يعني، ثم يخرج الله تعالى ذلك اللبن طاهرا مطيبا ليس فيه شيء من وسط هذه المعمعة. وكذلك العلم، علم يخرج من نور يظهره الله تعالى في ظلمة الجهل فيغير الأمر، يغير الدنيا جميعا، ينير العالم كله به ويصلح به حال الخلق. ولهذا كان الأمر قريبا قريبا بعضهم من بعض. العلم الذي ورد ذكره في الحديث هنا وخص الله تعالى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخذ فيه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون إن هذا العلم والعلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم سياسة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا علم جليل، قل من يفقه هذا الباب، إن هو يتقن هذا الشأن هذا قليلون جدا، كثير من الناس لا يحسن هذا، وإن أحسن ضربا من العلم ممكن يكون عارف لكنه لا يحسن أن يسوس الناس بالعلم. والعلم ده حكاية كبيرة جدا، وسياسة الناس بالعلم شيء يحتاج إلى توفيق من الله تعالى وفتح ولطف وتمام فقه وتمكن من الدين، من الدين والعلم معا. واختص عمر رضي الله تعالى عنه بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان. قلت أما عثمان أطول مدة من عمر وما حصلش ده مع عثمان رضي الله عنه ليه؟ لا، ما هو الناس عمر رضي الله عنه اجتمع فيها أمران، ما اجتمعوش في حد خالص من قبله ولا بعده من الخلفاء، طالت مدته واتفقت قلوب الناس عليه، ما كانش في عهده خلاف وما كانش هناك حد يختلف على عمر أبدا، جمع الله القلوب عليه وأخضع له النفوس فكانوا كلهم له طائعين، ما كانش حد يقدر خلفه أصلا إما طوعا وإما كرها، اللي مش بالرضا بالخوف، إن عمر كان شديدا في أمر الله وكان يرهب الناس، فكانت الناس كلها ماشية كويسين جدا، ما فيش حد كان يقدر يخالف ولا يروح يمين ولا شمال، فتمكن بذلك من سياستهم بالكتاب والسنة، ما لم يلا يأتي بالقرآن يأتي بالسلطان، اللي ما بيجيش بالدين يجي بالدين، ما يجيش بالرضا يجي بالغصب، فالناس خلاص كله إيه؟ استقام له أمر الناس. بخلاف أبي بكر رضي الله عنه ما كانش في وقت، كان وقت أبي بكر رضي الله عنه قصيرا وكان منشغلا بأمور عدة، بضبط أمر الأمة وقتال المرتدين الأمور كثرت في عهده مع ضيق مدته، فلم يتمكن مما تمكن منه عمر رضي الله تعالى عنه. تمام. وكذلك نفس الكلام ما كانش أصلا برضو ساعتها في خلاف في أيام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، مدة قصيرة ما كانش في فتوحات كثيرة، فتوحات ودخول ناس من أجناس مختلفة وأفكار مختلفة وثقافات مختلفة أدى إلى وقوع خلف واضطراب الأمر شيئا ما، ده ما كانش حاصل في أيام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حصل ده في أيام سيدنا عمر، كثرة الفتوح فتحت الدنيا ودخلت الأجناس من هنا ومن هنالك وأصبحت المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى سياسة وضبط، فكانت هذه العوامل كلها مؤثرة في أن عمر تفرد بهذا الفضل من العلم الذي أخذه من وراء النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ازداد الأمر اتساعا في عهد سيدنا عثمان، الرقعة اتسعت ودخل الناس أكثر وأصبحت الأقوال أشد تفرقا وبقى الخلاف أوسع، لكنه لم يتفق له رضي الله عنه ما اتفق لسيدنا عمر من الاتفاق عليه وطواعية الناس لهم، وقع الخلاف على سيدنا عثمان فنشأت بقى الفتن من هنالك، فلم يحسن يسوسهم كما كان يسوسهم عمر، ما حصل، ما اتفقش له ما اتفق لعمر رضي الله عنهما. ثم استخلف سيدنا علي رضي الله عنه فما ازداد الأمر إلا اختلافا والفتن إلا انتشارا، الأمر اتسع أكثر خلافا وفتنا، وبالتالي كان الأمر هذا الفضل الذي ورثه عمر رضي الله عنه من النبي صلوات الله وسلامه عليه ده كان خصيصة خص الله بها سيدنا عمر. ولهذا إيه لما في الحديث الآخر حديث أيضا الرؤيا قال فما رأيت عبقريا يفري كفري، عمر لما أخذ الدلو بدأ هو ينزع للناس فاستحالت غربا، قال حتى ما رأيت عبقريا يفري كفري، أبو بكر كان ينزع وفي نزعه ضعف وقت ضئيل وقت مدة كلها مدة بسيطة جدا، والناس كان في كما قلنا ظروف كثيرة الدنيا ملخبطة وكان الناس ارتدت والامر يحتاج الى تثبيت، والحكايه كانت صعبه فعلا مع ضيق المده. فما تموه رجل اسيف، رجل هذا رجل رحيم القلب. وبعض هذه الامور لا تاتي الا بحزم. سياسه الناس تحتاج الى حزم شديد. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وغفر لهم ورحمهم والحقنا واياكم بهم. البخاري رضي الله عنه ساق هذا الحديث، وطبعا الحديث سياتي تفصيل له اكثر فيما يتعلق بمناقب، عندما ياتي ذكر مناقب عمر وياتي الحديث فيها ايضا، وكذلك في ابواب التعبير، وسياتي تفصيل اكثر في مساله التعبير هنالك في باب التعبير، ونترك ذلك التفصيل لحين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. البخاري قد أخرج هذا الحديث في مواضع أيضا من صحيحه، منها في كتاب العلم، كذلك أيضا في باب السؤال والفتية عند رمي الجمار من حديث أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري بالإسناد عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ورواه كذلك البخاري في كتاب الحج باب الفتية على الدابة عند الجمرة من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بإسناد، ورواه كذلك أيضا في كتاب الحج باب الفتية على الدابة عند الجمرة في الحديث الذي يلي السابق هذا من حديث سعيد بن يحيى بن سعيد حدثني أبي عن ابن جريج عن الزهري، ورواه كذلك أيضا في الحديث الذي يليه مباشرة في نفس الكتاب والباب من حديث إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، ورواه كذلك أخيرا في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومن حديث عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج عن ابن شهاب، وساق الحديث بإسناده ورواه كذلك مسلم في كتاب الحج من حديث يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، وساقه بإسناده، ورواه مسلم في مواضع كثيرة غير هذا من حديث حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، ورواه كذلك أيضا من طريق حسن الحلواني عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب، ورواه كذلك من حديث علي بن خشرم عن عيسى عن ابن جريج عن ابن شهاب، ورواه كذلك أيضا من حديث عبد بن حميد عن محمد بن بكر، ومن حديث سعيد بن يحيى الأموي حد عن أبيه كلاهما محمد بن بكر ويحيى هذا عن ابن جريج بهذا الإسناد، وكذلك أيضا ورواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري، ورواه كذلك أيضا من حديث محمد بن عبد الله بن قهزاز عن علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري، كل الأسانيد تدور على الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. الطريق اللي معنا هنا من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، وهذا صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقلنا مرارا إن هذا الصنف اللي وقعت له أخطاء في حفظه إذا كان البخاري يروي عنه فإنه ينتقي منه صحيح حديثا، خاصة إذا كان من شيوخه، فالبخاري عالم بحديث إسماعيل، وإسماعيل كان يعرض عليه حديثه لينتقي له منه الصحيح، فالبخاري بينتقي من أحاديث الشيوخ الذين في حديثهم بعض الغلط ما لم يخطئوا فيه، وده أمر واضح ما فيهوش إشكال. وإسماعيل يروي عن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام الشهير أبو عبد الله المدني الفقيه الحجة إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما سنة 79 و100 وبلغ 90 سنة كما يقول الواقدي. وهو يروي عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري سبق معنا في الحديث السابق. ومحمد بن شهاب بن الزهري يروي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني الثقة الفاضل أحد علماء زمانه. وعيسى بن طلحة يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ابن سعيد ابن سعد ابن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الفقهاء رضي الله عنه ورحمه. البخاري يقول هنا في الحديث ده وترجم له بقوله باب الفتيا وهو على الدابة. الفتيا هي الفتوى هي وهو يعني والمفتي على دابته. وقصد بهذا الترجمة إن العالم يجيب على سؤال المستفتي أو الطالب على أي حال حتى لو كان راكبا. وده يعني مبادرة إلى التعليم وإلى وأن العلم لا ينبغي أن يحول دون نفع الناس به شيء. فالعالم يفتي الناس حتى لو كان راكبا وكان في وقت انشغال أو كان ينبغي أن يفرغ لهم وقتا وأن يعلمهم ولا ينشغل عنهم أبدا. والدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض فيدخل فيه الإنسان، فالإنسان دابة على المعنى اللغوي في أصل اللغة يعني. لكن العرف والاستعمال العرفي خص ذلك بما هو بغير الإنسان يعني مما يركب من الحيوان، خص الدابة بالمركوب فقط يعني. فخرج الإنسان في العرف، فإذا قيل دابة ففي عرف الناس يبقى حاجة غير البني آدم، لكن في أصل اللغة يشمل هذا وذاك. لكن العرف هنا خصص اللغة وجعلها قاصرة على ما يركب. الدابة إذا أطلقت فالعرف قصرها على المركوب من الحيوان يعني. وبعض العلماء كان يريد يعني كان يقول أن يقصرها عرفا على الحمار، فالدابة الحمار، لكن هذا يعني ليس كالذي قبله. الأشهر أنها مقصورة على كل ما يركب عموما ليس خاصا بشيء. طيب كما قرأنا الحديث الآن، ليس في الحديث أن نوصل كان واقفا وراكبا على الدابة. الحديث ما قرأناه الآن نص الحديث بيقول نرجع مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون، لا في ركوب دابة ولا في وقوف عليها ولا شيء. طيب في موضع الشاهد في الحديث، البخاري بيقول ترجم الحديث بباب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ثم ساق الحديث والحديث فيه وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسأل ليس فيه لأنه ركب ولا وقف. لا طبعا هنا البخاري عندما يترجم يحتاج إلى شيء من الفكر، لأنه هو ينظر للحديث من جميع طرق، فهو هنا أحال على ما ذكره في موضع آخر في الصحيح. الحديث هذا نفسه كما ذكرنا الآن في عدة مواضع من الصحيح، في بعضها طريق ابن جريج وطريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب، فيهما بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، ده في الصحيح موجود تمام. وفي بعض الروايات معمر ووصلها احمد ومسلم نقل، لكن وصلها مسلم واحمد والنسائي، وفيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته. فالبخاري هنا أحال على الطرق الأخرى وردها الحديث في صحيحه يعني. وقف بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل، هذا الرجل لم يقف العلماء على اسمه، والظاهر أنه هو لم يحدد لكثرة السائلين يومئذ. فالمقصود برجل يعني جنس رجل، مش شخص معين. جاء أناس كثيرون، جاء رجل وجاء بعده رجل وهكذا، فالقصد الجنس يعني، وليس القصد به شخص بعينه، ولهذا لم يذكره الرواة لكثرة من سأل في ذلك اليوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء متعلقة بالتقديم والتأخير. قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر أيضا لا يعرف اسمه يعني، إنه كما قلنا العبرة أنه كان الناس كثيرين يومئذ، فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال لا حرج. لا حرج المقصود بها أنه لا إثم عليك مطلقا، لا شيء عليك مطلقا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية. والإشكال إن هو إن هذا اليوم يوم النحر فيه أفعال أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. دي الأعمال التي يعملها الحاج في ذلك اليوم، والسنة ترتيبها على هذا النمط زي ما قلناها كده: رمي جمرة العقبة أولا، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة هو الأخير. طيب لو إن شخص خالف في هذا الترتيب وقدم أحدها على الآخر جاز ولا فدية عليه، ده اللي ورد فيه الحديث. مثلا ما سئل عن شيء يومئذ في يوم النحر دوت من هذه الأعمال الأربعة تقديم أحدها على الآخر إلا قال افعل ولا حرج، ما فيش مشكلة. لا حرج هنا تنفي الإثم وتنفي الإيه؟ وتنفي الفدية على ظاهر اللفظ يعني. وهذا هو قول جماعة من السلف، وهو قول الإمام الشافعي في المعتمد من مذهبه يعني، جماعة العلماء. وهناك بعض العلماء، وهذا قول ضعيف في مذهب الشافعي أيضا، أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لازمهم الدم، بناء على إن الحلق ده ليس بنسك، الحلق ليس نسكا، الأنساك المذكورة قبل ذلك، فلو قدمه عليهم يلزمهم الدم. وهذا قول ضعيف كما قلنا، وليس عليه المعتمد يعني عند الشافعية ولا عند غيره. وهو كذلك رواية شاذة عن ابن عباس ورواية عن بعض التابعين بنفس هذا القول الضعيف، لكن المشهور المعروف عند جميع العلماء ما ذكرناه سابقا أنه لا حرج في التقديم ولا التأخير، ولا يلزم من ذلك لا إثم ولا كفارة ولا فدية يعني، لا إثم ولا فدية. والحديث واضح والحجة بذلك، فإن ظاهر النص يفيد هذا، لا حرج تفيد عدم وجود إثم، وتفيد كذلك عدم وجود كفارة يعني أو فدية لعدم ذكرها في الحديث، لو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها. وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى من كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نكتفي يعني بهذا القدر في هذه الليلة. وكان هناك سؤال نختم به، وهو سؤال يقول السائل: كيف للمعاصرين أن يضعفوا أحاديث صححها الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى بناء على ما وصل إلى أيديهم من أسانيد، ولا يراعى في ذلك الفرق الزمني 7 قرون، وما توافر للإمامين وأنهما من الحفاظ النقاد المحققين، وأنهما أهل علم وورع وانقياد للدليل، فلا يظن بهما أنهما ممن يصحح المضاعف لقلة علم أو ليوافق هواه؟ ليس لهذه الفروق قيمة واعتبار حتى يحكم على حديث صححه أحد الإمامين بالضعف لوجود علة في الإسناد؟ ألا يمكن القول أنهم توافر لديهما ما صح به السند ولم يصلنا ذلك؟ وهل الأخذ بحكمهما على الحديث هو الأحوط أم يكون اتباعا للهوى والعياذ بالله؟ وما توجيهكم في المسألة رجاء؟ إلى آخر السؤال يعني. طبعا لعل ويحتمل، هذه كما قال الأول اجعل لعل عند الكوكب، يعني انسى خالص حكاية لعل ويحتمل. الحافظ ابن حجر كان من ضمن المآخذ اللي أخذها على الإمام الكرماني، إمام الكرماني ممن شرح صحيح البخاري، وشرحه كان شرحا مشتهرا جدا في زمانه وعليه اعتماد الناس بعده. والحافظ تعرض له كثيرا وينقل عنه كثيرا في الفتح، لكن عادة ما تراه يتعقبه، ومن أشد ما يتعقبه فيه الحافظ هذه المسألة، هذه الصور، الاحتمال، إن كثير من المسائل الإمام الكرماني يقول ويحتمل كذا، ويحتمل أنه روي على الوجهين، ويحتمل أنه كان عند فلان بهذا الإسناد ثم لم. فكان الحافظ ابن حجر يقول له دائما: وليس للاحتمال مدخل في النقل. الحديث والمسائل النقلية دي، الأسانيد والحاجات دي، مش فيها اسمها يحتمل أنه كان عنده إسناد ما شفناهوش، ده كلام غير دقيق. لما يكون عندك إسناد آخر تعالى، بمعنى يعني الحافظ الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو أي أو غيرهم من العلماء الذين في عصرهم أو قبلهم من هو مثلهم أو أعلم أو أقل علما، لما يصحح حديث أو يضعفه هذا اجتهاد. تصحيح وتضعيف دي مسألة اجتهادية زيها زي مسائل الفقه بالضبط، مسائل الفروع، إن واحد يقول إن ده واجب، واحد يقول ده مستحب، كل واحد من الإمامين لدين قال الحكمين مجتهد، وعنده على قول هذا دلائل واعتبارات وأدلة واستنباطات وقواعد وأصول تحكم هذا البناء الفقهي. ما فيش حد بيتكلم بالهوى أصلا. اللي مظنون بأهل العلم الأكابر أنه لا أحد فيهم يختار اختيارا فقهيا أو حديثيا بناء على الهوى، إلا ما يبقاش عالم يبقى راجل أي طبال وأي كلام يعني. لكن العلماء اللي هم تحقق فيهم اسم العلم ورسمه ليس فيهم أحد يحكم ولا يختار شيئا بناء على هواه، إنما كلهم يبنون بناءات علمية منضبطة بناء على قواعد وأصول واعتقادات وضوابط عندهم وترجيحات ومسائل. يعني في موضوع كبير أوي، حكاية كبيرة مش كده. بيقول حكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو الحكم الفقهي بالجواز أو بالحرمة اعتباطا كده ولا حسب ما اتفق له، لا ده في أصول قويمة وفي حكاية كبيرة جدا وخلفية ضخمة جدا، وده منتج ينتج بناء على ضوابط عنده عظيمة وقديمة، ويعني مسألة كبيرة حقيقة يعني قد لا يعتبر بها البعض لأنه لا يعرفها. لكن ليس هذا ذنب العلماء، أنك أنت ما تعرفش ما بيشتغلوا إزاي، ده ما يخصهمش، لا يخصك أنت يعني عموما. تمام. فأي واحد بيتكلم في مسألة التصحيح أو التضعيف أو غيرها بيتكلم بناء على ما وصلهم من الإيمان العلم وما بين يديه من الأسانيد. تمام. فما ينفعش ان احنا نقول ان هو مدام الامام صحح الامام اكيد عارف واكيد يعني كان ممكن يكون صحح الحديث لان عنده اسانيد ما جاتلناش لما تجينا نحكم. الاصل ان اي واحد من العلماء المذكورين لما بيذكر حديث بيذكر تخريجه وبيذكر اسناده، يقول هذا حديث عند فلان وفلان باسناده الفلاني ويتكلم عنه. فلو انه ذكر مثلا ممكن هذا يحتمل لو انه ذكر مصدر غير موجود عندنا وذكر له طريقا لم يصلنا قد يتوقف في مثل هذا الى ان نكشف عن هذا الطريق ونقول والله احنا مثلا العلماء يضعفونه اليوم من طريق وليكن الزهري وده بيدخل لطريق اخر عن طريق عمرو بن دينار، فلعل هذا الطريق ثابت. ومع العلم ان كثير من يضعف الاحاديث الان انما يضعفها بكلام النقاد الاوائل، يعني هذا ايضا لا يتاتى في الصوره الاتيه. إن مثلا شيخ الإسلام يصحح حديثا ثم نجد الإمام أبو حاتم الرازي أو الإمام أحمد بن حنبل أو البخاري أو المديني أو شعبة أو غيرهم حكم بأن حديثه حديث ضعيف، فعندئذ لا عبرة بتصحيح المتأخر. عندما يتفق العلماء أو يتكلم الأكابر من النقاد بحكم جلي، يعني مثلا الإمام أحمد يقول هذا حديث باطل لا يثبت له طريق مثلا، فأي أحد بعد هذا يصحح له طريقا من المتأخرين لا عبرة بتصحيحه، لأن الموضوع انتهى خلاص. الإمام المتقدم رأى الأصول، الإمام المتقدمين دول مش بيتكلموا من كتب، يعني جماعة من بعد القرن الرابع بيتكلموا على أسانيد موجودة في كتب قدامهم، هم لا رأوا الرواة ولا عاينوهم ولا عارفين الملابسات الواقعية، بيتكلموا على حاجات مكتوبة في الكتب، إن هو قدامه إسناد فيه فلان عن فلان عن فلان، فبيروح يكشف عن كل اسم منهم في كتب الرواة، ويقول والله ده بناء على ظاهر الإسناد حديث ضعيف، وهذا بناء على ظاهر الإسناد حديث صحيح، فالحكم بالصحة والضعف على ظاهره. على الظاهر اللي ظاهر قدامه يعني من الاسناد اللي شايفه ده والحاجات دي. لكن المتقدمين زي الامام احمد وزي الائمه اللي هم كانوا راوا الرواه وعاينوهم وراوا اصول الرواه كتبهم اللي هم نقلوا فيها عن شيوخهم، الامر فيه اوسع بكثير جدا وهم اعلم دقائق الامور. فاذا جزموا بتضعيف حديث او نكاره حديث فلا يتاتى لاحد بعدهم ان يصححه من نفس الطريق على الاقل. فده الاشكال. يبقى احنا بنقول ان الفارق الزمني دوت غير معتبر طبعا إلا إذا كان عندنا دليل واضح في شيء على موجود ملموس يعني باليد. لو إحنا وجدنا مثلا أسانيد، هنتكلم عن حديث ابن عمر وشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من العلماء مش هنقول اسم يعني صححهم طريق أنس، وإحنا لم يصلنا طريق أنس ده إطلاقا، فساعتها ما نقدرش إحنا نخالفه، ما إحنا ما عندناش حاجة نخالفه بيها، نقول لعله اطلع على إسنادي وإسناده صحيح وهو حجة في قوله ومعتبر وإمام مجتهد فنأخذ بتصحيحه إلى أن يظهر لنا خلاف قوله. فيقلد في مثل هذا. لكن احنا يكون عن نفس الاسناد عندنا ونفس الحديث وفي عله ظاهره ويضعفه لأما النقاد القدامى ونتمسك بتصحيح اي احد اخر، لا هذا لا يتات ولا يقال لعله عنده اسانيد لم تصلنا ولعله، فهذا في الغالب غير حاصل. ان مساله الاسانيد هذه العلماء بيذكرونها عند الكلام على حيث فيها خلاف بالذات، ده في الواقع في هذا الكلام في الغالب يتاتى في حديث فيه خلاف، والحديث اللي فيها خلاف الإمام بيذكر إسناده بيتكلم عنه إنه موضوع خلافي فبيتوسع بذلك فبيذكر ما عنده كله. تمام. فنرجع ونقول تاني إن مسألة الاحتمالات لا يعمل بها في علوم النقل عموما. لازم يكون حاجه مولاه، لازم يكون معاك اسناد فعلا يصحح هذا الضعف. ما عندك ما تقولش يحتمل يكون عندهم، يحتمل دي خليها في عند الكوكب، يعني لا تعبأ بها، لا تعبأ بها اطلاقا. لازم يكون معاك اسناد تصحح به هذا الضعف الذي تزعم انه قد يكون عنده اسناد. لو عندك هذا الاسناد او رايته تكلم، وكان هذا اسنادا صحيحا ومعتبرا وليس فيه خطا اصلا ولا نكار فيه ولا نحو ذلك. فالمساله يعني اقصد علماء الحديث في هذا الباب في غايه الدقه، والامر مبني على القواعد وعلى الاصول وعلى ما تراه بعينك من الاسانيد وعلى كلام الائمه. على لا يمكن ان احنا نجزم في الغالب الا اذا كان عندنا يعني مؤشرات ودلائل من كلام الائمه، والا يصل الامر محل اجتهاد. ثم هو لما يقول حكم مثلا على يصحح ونحن نخالفه في التضعيف، لن تنهدم الدنيا، ما فيش مشكله خالص. ده اجتهاد الراجل، اجتهاده على عين الراس، واللي يقلده في ذلك اهلا وسهلا، واللي عايز يقلد المضاعف اهلا وسهلا، ما يقدرش يقول حاجة. يعني لا يلزم أحد بتقليد أحد، نقول أن الأولى تقليد فلان بناء على قواعد العلم، لكن خلي واحد مقتنع جدا بتصحيح الحافظ ابن حجر لحديث ضعفه أبو حاتم، وشايف إن ده أوسخ عنده، إن ده هو الذي حج بينه وبين ربنا، وخلاص ما فيش مشكلة، مش هتقوم الدنيا ولا تقعد. يعني ده اجتهاد، وهو يجوز له تقليد هذا الإمام في حكمه على المسألة، وخلاص موضوع بسيط جدا، مش محتاج مش محتاج إن احنا نعمل يعني إيه حكاية كبيرة. هي مسألة اجتهادية، مسألة بسيطة مبنية على كما قلنا قواعد، وكل واحد يرى ما يراه صوابا ما دام بحجة وبقاعدة لكن احنا قد نختار خلاف ذلك وقد نوافق. الأمر في هذا أقصد واسع، وليس فيه إساءة ظن بأحد ولا فيه اتهام لأحد. ليس معنى أننا نخالف هذا أو وافقنا نتهم في علمه أو دينه، هذا غير وارد على بالمرة. ليس هذا في العلم، هذا في شيء آخر غير العلم، ممكن هذا في اللعب، لكن في العلم لا. العلم يضمن العلماء المجتهدين حقهم، وأنهم جميعا معذورون، المخطئ منهم معذور والمصيب معذور، والمخطئ له أجر والمصيب له أجران كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك إشكال. فكان ماذا؟ ما فيش حاجة يعني. والله تعالى أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.